من أم درمان إذاعة جمهورية السودان، هذه
الإذاعة زمان.
الإذاعة زمان، الإعداد والتقديم السر محمد عوض.
أيها السيدات والنساء والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم من استديو الخليل بصحبة الزملاء عثمان محمد عمر، داليا صالح الحاج، وعمر إسماعيل العمرابي، وأدعوكم إلى جولة جديدة مع برنامج الإذاعة زمان. أعود بكم خلالها إلى المكتبة الصوتية عام 1974 مع جانب من هذا البرنامج.
مستمعي الكرام، أسعد الله مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله. شريط تسجيل اليوم نقضي مع نقول دبلوماسي ونقول إداري ونقول أديب وفنان أيضا، السيد محمد عثمان ياسين، أول وكيل لوزارة الخارجية بعد الاستغلال. مرحبا بك يا سيد محمد عثمان، ونترك لك في البداية تتحدث عن تاريخ الحياة.
أنا محسي من شنبات، درس أبي في الأزهر في أيام المهدية، وتتلمذ على الشيخ محمد عبده والأفغاني، ولما عاد للسودان اضطر أن يدخل إلى كلية غردون يتعلم البيداجوجة يصير مدرسا، وكان من أوائل خريجي كلية غردون، ودرس أجيالا كثيرة، وعشنا في طفولتنا في شنبات، وكانت الحياة بسيطة، الناس لا يأكلون كما يأكلون الآن، الأكل الآن كثير، وأظن الأكل الآن اللي بيطبخ في البيت السوداني هو على النمط التركي، فيه كثير من السمن والخضار والأشياء الدسمة التي لا يحتاج إليها الجسم في بلد حار. كان أكل بسيط، وكان لما يجينا العيش من خرطوم بحري الرغيف يعني بيعملوا الخواجة، إحنا نأكل كأننا نأكل الكيك دلوقتي، حاجة حلوة ومستحدثة. وكنا ننتظر الوجبات إلى أن نجوع، أما الآن فأظفنا أكل السوداني يأكل 3 مرات في اليوم، ويأكل لحمة 3 مرات في اليوم، ولا أظن أن قوما في أي بلد من البلاد يأكلون كمية من اللحم أو يأكل أهل السودان، وهذا مضر، وأظن يجب على المرأة السودانية أو على طالبات التجديد في الحياة أن ينظروا في نظام الأكل. وقد تعلمت في مدارس السودان، ودخلت كتاب شنبات، ثم ذهبت مع أبي وكان مدرسا في ود مدني في كتاب النهر، ابتدائي مدني، وعدت إلى ابتدائي أم درمان، ودخلت كلية غردون، وتخرجنا أيام الإضراب. كانت أيام الإضراب ألذ أيام حياتنا، تصورنا على أنه إحنا الدولة، إحنا نستطيع أن نهدد الإنجليز، وننظر من خلال كلية غردون للطابية مطلة علينا بمدافعها، وأننا نحن عشنا 3 أيام تخيلنا فيها أننا نحن القابضون على زمام الأمور. هذا طبعا من غرور الشباب، ولكنه صورة عن ما هو الشباب. ثم كان أبي يود أن يرسلني إلى التعليم في الجامعة الأمريكية في مصر، ولكن ذهب إلى المعاش ولم يستطيع، فعملت كاتبا بعد أن قضيت سنتين في العطالة، لأن خريجي كلية غردومي الذين اشتركوا في إضراب كانت تعكسهم الحكومة ولا تسمح لهم بالعمل. فعملت كاتبا في مديرية كسلة، وقضيت فيها أياما لطيفة، قابلت فيها الشاعر توفيق صالح جبرين الذي كتبت كتابا عنه أشرف أيامنا اللطيفة في كسلة بألوانها وخصبها وعذوبة مائها وسهولة المعيشة فيها. ثم انتقلت من هناك إلى الجزيرة وعملت كاتبا أيضا، وعقد امتحان للكتبة، فاجتزت ذلك الامتحان في اللغة الإنجليزية وكنت الأول في السودان، مما لفت نظر المدير آنذاك مستر روبرتسون الذي صار فيما بعد سير جيمس روبرتسون سكرتير إداري، فدعاني إلى مكتبه وسر أيما سرور أن يكون أحد موظفيه كان الأول في الامتحان في كل السودان، وسألني عما إذا كنت أرغب في الدخول إلى كلية الإدارة، فطلبت إليه مهلة لأستشير أبي. فلما استشرت أبي استشار غضبا وقال مستحيل، نحن إما مزارعين مدرسين أو قضاة شرعيين، أما أن تعمل مع الإنجليز وأما أن تصير ضابط بوليس يضرب بيتك الساعة 4 صباحا هذا لا يستقيم مع تقاليد أسرتنا. فتحدثت إلى بعض أصدقائه فقالوا أن الشيخ عثمان رئيس متصلف في آرائه فلا بد أن نتباحث معه، وأخيرا أقبل مرغما، أي قال لي روح شوف اللي أنت عاوزه أعمله، ما لم يكن راضيا. فلما عدت وأخبرت المستر روبرتسون بذلك عجب جدا، وأخيرا دخلت مدرسة إدارة وتخرجت منها وعملت إداريا في النيل الأبيض، والنيل الأبيض لطيفة جدا في الدويم، وطبعا الدويم مركز كبير فيه ناحية المزروعة فيها المشاريع الزراعية في شرق النيل، والعرب الرحل في غرب النيل، وكان هناك بعض الخلاف بيني وبين الحكومة المحلية أصحاب الإدارة المحلية، ليس خلافا شخصيا ولكن في أسلوب العمل، فقد كانوا يتمتعون بسلطات كثيرة لم أرى لها مبررا، وكان مفتش المركز يعطف على القبيلة الحاكمة الحسانية بصفة خاصة ويتجاهل القبائل الأخرى في غرب المركز زي الكواهلة والشنابلة وغيرهم، وكنت أذهب كثيرا إلى أولئك لأن أعتقد على أن الإدارة يجب أن تكون مقاسمة. وكان رؤساء الإدارة المحلية أمثال المرحوم إدريس هباني يهتم بقبيلتي، وكان رجلا كريما لطيفا، والشيخ يوسف هباني من أذكى وأنبغ من عرفت، فكنا نختلف ونتفق. ولعله من الطريف أن أذكر أني عندما جئت لأول مرة مركز الدويم أعطاني المفتش قضية قتل تحقق فيها، وكنت عائدا من كلية الإدارة وأنا مليء بالقانون، فظللت ولع اللمبة البتروماكس وأشتغل فيها بالليل وبالنهار، فلم يستطع الناظر المرحوم إدريس هباني يعني قابلني، وأخيرا دخل علي وذهب إلى بيتي وتغدينا، وقلت له أني تعبت كثير من القضية دي، قال لي إيه اللي حاصل؟ قلت له أمس الجماعة الكاتلين يحلفوا اسم الله يدوا بينه، الجماعة الدفاع يدوا بين الاثنين كلام مختلف مع بعض، والاثنين حالفين اسم الله. فضحك كثيرا وقال لي والله أظنك يا فلان أنت ما عرفت أهل الحسانية، يعني الحسانية عندهم مثل بيقول أعصر عليه ربك، الإنجليز ما فوقهم رحمة، يعني إذا كان أنت أخوك مزنوق كذب الله بيغفر لك، لكن إذا كان قلت الجد والإنجليز قطع ورأس أخوك ما عملت حاجة، فعاصر يا ربك قليت ما عرفت أهلنا حسانية لسه. هذا ليس بنقد ولكن من بعض ما تعلمناهم رجال إدارة الذين عرفوا الناس وعرفوا مسؤولياتهم. ثم انتقلت من
طيب سيد محمد الحقيقة قبل ما تنتقل نأخذ استراحة قصيرة ونحن في سهرة ونستمع إلى بعض الألحان.
قسم بمحيك البدري غرابك من نضاك صدري حبيبي قلبي عليك تبني
Thank you. حياتي 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 ونعمتي ويسري رضيت لو يرضى بيعتي
يا ما يا بريح كاتبري بدمعتها كاتبري يا جميل يا جميل حبيبي يا قلبي العلي تدري قسم بمحياك البدري قسم بمحياك البدري غرامك من نضى خضري حبيبي قلبي العلي
طيب يا سيد محمد ومن الدويم نواصل الحديث.
كانت أيام الدويم لطيفة جدا وكم ركبنا الجمال وكم اصطدنا وكم ذهبنا للعشور وجمع الضرائب في الحرور والصيف ولكنها عموما كانت أيام جميلة جدا ولي ذكريات فيها لا تنسى. ومن هناك انتقلت إلى الأبيض والأبيض كما تعلم في الخريف مثل سويسرا كردفان كلها يعني رمال حمراء ورمال صفراء والزراعة تقوم والناس يغنون ويرقصون كأنك في الراين. فانتقلت إلى الأبيض وكان من ضمن المشاكل الكبرى التي قابلتنا وضع خطة 5 سنوات لتطوير مدينة الأبيض. فاشترك معانا فيها الله يرحمه مولانا الشيخ دياب وأحمد عتباني أحمد جبار عوض المرضي وكل التيار والمحليين. وأيضا كان مشكلة العطش كنا نأخذ الفنطاز الكبير بتاع البنزين نملاه موية ونروح نحطه في حتة عشان الناس يحفروا حتى أنه بعد الخريف حين نعدم الماء نستطيع أن يجدوا ماء الشرب ليقطعوا السمسم والدخن والذرة. فمشكلة العطش نفسها التي تعاني منها الحكومة الآن كانت قديمة وما زالت، ولكن مما يلطف الأمر أن حفير الأبيض كان يتسع ويكبر كل ما مرة. ولقينا جبل مرة عملنا منه حفير بأنه جبنا واحد اسمه سيد فايدة خبير تبع الأمم المتحدة فوضعنا بعض الحجارة وقفلنا الجبل فصار مستقرا للماء. وكانت الجمعية الأدبية في الأبيض مثل الجمعية الأدبية في مدني نشيطة وكنا نسمر دائما ونتحدث ونناقش مع الأدباء وننشر بعض البحوث في مجلة كردفان الفاتحة نور ترير. وأذكر أنه كثرة المضايقة تجار بيخشوا على الإداريين كثير، فأنا قلت نشيل جميع الكراسي في المكتب. فجاءني الشاعر حسيب فدخل مكتبي ونمي كرسيا فجلس على الشباك وأرسل لي بيوتا من الشعر يشكو فيها ويقول لم أجد فيه كرسيا من العيدان. فرديت عليه وأنا قلت له يعني برضو أتيت تطلب الوثيرة وتتكي وتعب من كوب ومن فنجان وسواك عند الباب طال وقوفه وعليه من سيم الرجاء معاني. بعد دي قصيدة قال لي زرت مفتشة والمديرة وغيرهم من آمرين أنا كنت نائب مأمور وحاكم السوداني وقال أنه كلهم جلسوه إلا أنا ما جلسوش. وقصيدة حلوة جدا هجاني فيها هجاء مر فأرسلتها إلى الفاتح نور ترير ونشرها في جريدته زمان أو مجلته. والأبيض كنت في ذلك الوقت قد حصلت على شهادة دخول الجامعة من المنازل. أنا أول سوداني أخذ شهادة الماتريكوليشن الدخول لجامعة لندن من البيت، لأني كنت في الكلية بلعب شوية، ما كنت صغير في السن. دخلت الابتدائي عمري 9 سنين، أنا أبوي مدرس، وظللت ألعب وما كملت الكرة بتاعتي لحد ما تميت الثانوي. بعدين اكتشفت على أنه شغل الكتبة ما بتنفع، واحد يشتغل تحت الإنجليز يطبعوا أفكارهم هم شبان صغار. فكنت أدرس، فنلت الماتريكوليشن أي دخول جامعة لندن، وحاولت محاولات جادة أن أذهب للدراسة في الخارج. طبعا وسائلي لم تسمح، فتقدمت بطلب الحكومة، فالإنجليز ما كانوا متحمسين خصوصا الحرب من ناحية تعترض، وهم مراكزهم نفسها بيحبوا يحتفظوا بها لأنفسهم. أخيرا لما جيت كان المصريين أرسلوا بعثة فيها إخواننا الدكتور وقيل وأحمد السيد حمد وبشير البكري، وقلت لهم إذا أنتم ما بتعطوني منحة أنا حأمشي مع فاروق. قالوا طيب نشوف، فوجدوا لي محل في جامعة لندن، فذهبت من أبيض إلى جامعة لندن وقضيت 4 سنوات ونلت شهادة البكالوريا مع مرتبة الشرف في دراسة الاقتصاد في كلية لندن الاقتصاد. كانت تجربة صعبة علي، أن الطقس قاسي وأيام التموين ما زالت بواقيها. وبرغم هذا كان زميلي الله يذكر بالخير عبد الله الطيب، ومن زملائي حمزة مرغني وآخرون من الفنانين أمثال بسطاوي وغيرهم، وأكملنا الدراسة وعدت. ولما عدت للسودان كتب لي سير جيمس روبرتسون يسألني عما إذا كنت أرغب في العمل في المالية أو الاقتصاد، أو وهو ما يفضل أن أعمل معه في مكتب السكرتير الإداري لأرى كيف تتخذ القرارات في أعلى المستويات، فأخذ فكرة جيدة عن جهاز الحكومة. ففضلت أن أعمل في مكتب السكرتير الإداري، وكنت أول سوداني أعطي قسما كاملا قسم الاقتصادي مساعدا، لم أكن رئيسا، فكنت أحد مساعدي السكرتير الإداري. وبعد سنتين بعتني قال لي تحب تمشي الاقتصاد والمالية؟ أنا حسيت أن المالية الإنجليز ما بسلموها بهين، فقلت نشوف الاقتصاد. رحت امتع الاقتصاد لقيته غير راغب فيها، ما عاوز واحد عنده شهادة ولا شيء. فعدت مكتب السكرتير الإداري، ثم عينت مندوبا لحكومة السودان في أسمرة في إريتريا، فطفت كثير من مديريات الحبشة أو إثيوبيا، والتقيت بكثير من الشبان اللي تقلدوا الحكم الآن، سواء كان أيام الدراسة في إنجلترا وآخرهم الزائر الأخير نائب رئيس الوزراء الحالي.
طيب نقف قبل شوية لنستمر؟
والله زي ما بدك، زي ما أنت عاوز.
طيب نستمع برضو لحن بسيط ونواصل الحديث. الحديث يعني يبدو أنه شيء جدا جدا، والليلة بحب فكت يعني من السهرة دي.
لا بس ده حكي.
طيب
يا أخي العيون يا من حياة تفيد ناس معنا الناس هن إسيرن في الناس حماس هن يسوق زود المجون يا بدر البدر Thank you. ليون في توصيفا إجراحا نقوتنا صفا مر نظر ليك أوقفا شار نوق ما أنصفا يا بلان
طيب يا سيدنا محمد عثمان، نواصل الحديث الشيخ دية من أسمرة، ما أعرف حلم شوين بعد كده.
أنا أسمرة عاصرتها في عهد الانتقال من تقرير حكم الذاتي، وهم أخذوا فكرة الاتحاد مع إثيوبيا، والإثيوبيين شوية ضغطوا عليهم بالانضمام، وكانت حركة المقاومة في ذلك الوقت قوية مش سهلة، يعني والدآب وأشباه السلطان وغيرهم من الناس اللي كانوا غير راضين على ضم إريتريا، كانوا يجونا في المكاتب وحاولوا يستنجدوا بينا، وكنا نقدم لهم بعض المساعدات لكن ما نستطيع، الوضع الدبلوماسي ما بيسمح، وأنا ما كنت دبلوماسي بالمعنى المفهوم، لأن السودان لم يستقل بعد، فأنا كنت قنصل أو ما يشبه القنصل، ضابط اتصال يسمى في ذلك الوقت. فمن هناك رجعت إلى السودان، فخيرت أي المديرات أمشي لها، الناس اللي بيكونوا في سكرتير إداري بدون الخيار، فقالوا كردفان والجزيرة، قلت لهم لأ أنا عاوز أروح الجنوب، لأنه أعتبر أنا مشكلة الجنوب مشكلة عاوز حل، فاخترت على النيل ورحت أنا المدير و عملت مدير فيها. وأنا أفتكر الناس اللي عملوا معاي من المفتشين السودانيين من الشمال كانوا ممتازين لأخر درجة، تيم من أحسن الناس، أنا اخترت أكثرهم، وفعلا كانت علاقات بينهم وبين الجنوبيين كأحسن ما تكون، وإحنا ندعي لأنفسنا صدقا أو كذبا، أنا والتيم اللي عمل معاي كمدير أو محافظ في أعلى النيل، أننا إلى حد كبير حاولنا أن ننصح الحكومة بالحوادث المقبلة حتى ما يقع دم بين الجنوب والشمال، وتصير علاقة بين الجزئين من البلد مستحيلة، ولكن السياسيين لم يستمعوا إلينا، وحاولنا أن نربط علاقاتنا مع الجنوبيين شخصيا، كان عندهم مفتشين ممتازين أمثال عثمان عبد الله اللي هو كان محافظ في كسرى وسفير في الخارجية، وأمثال كرار أحمد كرار والمرحوم حسن دفع الله وغيرهم، فضل عبيد شبان، كانوا ممتازين. فلما حصلت حواس الجنوب لو سقطت على النيل في تلك الحوادث لسقط الجنوب كله، وتعثرت وحدة السودان، احنا نزعم لانفسنا ولدينا ما يشفي ذلك ان الى حد كبير ساعدنا في انه يمتد حبل الوصال من الشمال والجنوب الى ان تحل المشكلة بطريق او اخر. وحاولنا ان نعمل مشاريع انشائية من ضمنها مشروع ملوط اللي يحكوا عنه الان عمل فيه السكر. كان الانجليز ادوا مشاريع للشماليين كثيرة والقطعة بتاعت مشروع ملوط دي فيها 55,000 فدان ارض جيدة على النيل على مرفأ درستها شركة الكزندر جيب ورأت على انها مناسبة جدا لمشروع. حاول كثير من السودانيين الشمال من الاغنياء منهم ان تقتطع الى 3 اقسام منقسمة على بعض البيوتات المالية الكبيرة حتى كانت هناك اغراءات مالية لا ارى ذكرها حمدة. لكنني انا اصريت على ان تكون للجنوبيين تكون مشروع للجنوبيين واستدعيت لجنة مكونة من كبار موظفي الدولة على رأسهم خبير حكومة السودان في الري مستر موريس قيول عبقري وعبد الله عبد الوهاب من التخطيط ودي حبشي من الزراعة ومكاوي من الاقتصاد وابراهيم حسن خليل من البيطرة وكان معنا توم حسن أبو وذهبنا بعثة كاملة باخرة مليانة أكل وشراب وكل شيء. نزلنا في هذه المنطقة ودرسناها ورأينا أنها مناسبة جدا تكون مشروع كبير. لكن بعض العقول المتصلبة في رئاسة وزارة الزراعة لم تسمح للمشروع أن يقوم في وقتي عندما كنت متحمسا له. ولكنني لما عدت بعد استقلال السودان وصرت وكيل الخارجية اصطدمت مرة مع المرحوم السيد حسن بشير لواء حسن بشير الله يرحمه فقلت له يا أخي أنتوا لازم تعملوا حاجة للجنوبيين دي المقاتلة ما بتأدي نجيزوا من السودان السودانيين زي ودي بلدهم. فقال لي أنتوا جيبوا مشاريع أنتوا ما عندكم مشاريع أنتوا متعلمين تكلموا ساكت. فقال لي جيب لي مشروع مدروس أنا أجيب لك التصديق. فروحت درست المشروع تاني وعدت دراسته وحضرت الخرط وطبعت مذكرات مذكرة ضافية من 10 صفحات فيها صور وأرقام وقدمتها للشيخ حسن بشير فأخذها للمجلس الأعلى آنذاك وصدق عليها. فحفروا الكنالات وبدأ العمل في المشروع ثم تعثر مرة أخرى إبان الخلاف بين الشمال والجنوب والآن ما زال هو هيكل مشروع جيد ومن أجود الأراضي وأنا متأكد على أنه هيكون ناجح جدا في السكر أو في غيره من المحصولات للسودان. مع النيل كانت فيها صعوبات كثيرة مشينا برجلينا كثير وتعبنا بالبعوض والتعب يعني السفر الكثير والطيران طيارة القصص الصغيرة عصفور الله تطير رأى جزء منها يطير يفك يروح ننزل بيها. وأفتكر أنه كانت أيام طريفة ولكنها متعبة. ونعتقد نحن الذين عملنا في أعالي النيل أننا حمينا السودان من أن ينفصم عقده لأن أقوى القبائل في الجنوب هي الدينكا والنوير والشلوك النيليين هم المحاربين. أن لو انفصموا مننا في ذلك الوقت كانت وحدة البلاد في خطر. هذا في اعتقادي هذه دعوة علها كاذبة. وننتقل إلى حقبة أخرى عندما استقل السودان لسبب من أو لآخر انتخبت وكيلا لوزارة الخارجية فجئت لأول مرة وعندي تجربة بسيطة في الدبلوماسية في أيام أسمر وغيرها وما قرأته في جامعة لندن. فأنا إداري بالممارسة والخبرة واقتصادي بالتخصص إشهادتي في الاقتصاد وصرت دبلوماسيا بالصدفة فصرت أول وكيل لوزارة الخارجية. فانتهينا مع سيد مبارك زروق رحمه الله منهجا جديدا. قلنا ما في لزوم انه يعينوا سفراء، كوننا لجنه وقلنا اللي عاوز يقدم، وعملنا فورمات اي واحد يملى الاورنيك ويتقدم بالطلب، فتقدموا كثير من السودانيين وتكونت هذه اللجنه وفرزت الطلبات. كل واحد بيعرف بعض الناس، زي ما انتم عارفين الطبقه الحاكمه في السودان ما زالت بتعرف بعضها البعض من قديم الزمن، لم تتغير، كلهم يكادوا يكونوا إما زملاء في الدراسة أو أقارب أو شيء من هذا القبيل. فانتخبنا عدد من السفراء وعدد من الوزراء المفوضين، وتقدمنا بهذا الكشف لمجلس الوزراء ووافق عليه كما هو. ثم امتحنا المستشارين وسكرتيرين الأوائل والتواني والتوالد، كان الشرط أن يكون كل واحد منهم حاصل على شهادة جامعية وأخلاقه طيبة، ومر في الامتحان. وكانت في لجنة المعاينة فيها الله يرحمه الدكتور تياني الماحي، مسؤول عن الأمراض النفسية، حتى أن يقرر عما إذا كان هذا الشاب مناسبا. وبدأنا الخارجية أول ما بدأناها في القصر الجمهوري في 3 غرف، وانهال علينا السفراء ونحن لا عندنا ملفات ولا عندنا موظفين ولا شيء. السيد مبارك الروق وانا جارو والسيد عبد الله وقع الله باش كاتب وعاونهم الكاتبين، وكان اعضاء مجلس السياده غير راضين عن وجودنا في القصر الجمهوري. فمره قالوا اطلعوا خلاص، ومره قالوا ادخلوا من باب الخدم، لانه القصر الجمهوري بتاعنا احنا اعضاء مجلس السياده، انتوا مالكم محل هنا. فاختار لنا السيد مبارك رحمه الله احد المباني، فانتقلنا اليها، بيت قديم كان يسكن فيه سكرتير الاداري سير جيمس روبرتسون. غيرنا الاسطبل بتاعه، عملناه مكتب البروتوكول، وغيرنا في الغرف وجلسنا فيها، وبدانا في تدريب الدبلوماسيين كل بمقدرته، واستعنا بالدبلوماسيين الاجانب المحليين يلقوا عليهم بعض المحاضرات. واستمر سلك الدبلوماسي بعد 4-5 شهور من رجال جيدين في القمة. أنا كنت فلسفت فيها أنا مبنية زي حكاية القطية، تحط الكركي في الأول خط العرش، بعدين بعد ما خدت الكركي مع العرش تبلط من تحت بالطين بنشيل الكركي بتاعك، يعني الناس الكبار يطلعون ويخلوا الصغار هم يكونوا هم الأساس والسقف خفيف يتغير. لكن رغبتي دي ما تحققت كما أريد، لأن بعض الوزراء أصروا على أنه يمشوا بالأقدمية. كنت عاوز إحنا الكبار نطلع بدري نخل الخط على الصغار عشان يملوا ويتدربوا. وأنا دائما فلسفتي أنه أحب في كل بلد يكون لي ولد، أحب أشوف الأجيال الصاعدة ماشية لقدام. طبعا هذا ليس من الإطراء لنفسي، ولكن أرى أن السودان لا يتقدم إلا إذا كان البعدنا أحسن مننا أو زينا، يعني جايز إحنا نكون منهم أحسن منهم تجربة، لكن يكون أحسن مننا ثقافة، يعني بنضغط عليهم شديد وكنت قاسيا مع بعضهم حتى أن ينعدلوا وأن يمثلوا السودان كما يجب أن يمثل. وأعتقد أني وقد بقيت في ذات الخارجية حوالي 10 سنوات، ورفضت أن أذهب سفير، كنت أمشي المؤتمرات كلها أحضرها إصرارا مني لأن تقوم ذات الخارجية على أساس ثابت. وكان السكرتير العام للأمم المتحدة المرحوم داك هامرشولد يزور السودان كثيرا، وقد عرضت عليه فكرة تدريب الدبلوماسيين من البلاد المتخلفة، فدعاني لسكرتيرية الأمم المتحدة، فقضيت 3 شهور عديت برنامج وبدأت المحاضرات في جنيفا وفي نيويورك. وأحد طلابي وتلاميذي والسيد مهدي مصطفى محافظ الخرطوم الحالي أخذته معي كعينة للدبلوماسيين السودانيين، وبدأ البرنامج وما زال مستمرا. وأعتقد أنه وزارة الخارجية السودانية أساسا جيدة وفيها شبان ممتازين. إحنا حاولنا أن نضع الأسس بدون تحيز، وحاولنا ندخل بعض الجنوبيين، كانت في مشاكل شوية صعوبات لإصرار الوزير على أن تكون جميع المكاتبات باللغة العربية، واللغة العربية طبعا ما كثير من الجنوبيين بيجيدوها، ولكن على مر الوقت هذه الصعوبة تذللت. فأنا أعتقد وزارة الخارجية وزارة ناجحة، وكانت متعبة بالنسبة لي لكثرة الملفات وكثرة الدعوات والسهر في المطارات والسفر الكثير، فأرهقتني كثيرا. ويبدو أني أنا اكتشفت أني بحب أسيطر على الأشياء اللي حوالي، فبحب أكون في نص الصورة بدل ما أكون سفير السودان حتى لو في لندن. يقول لك يا شيخ مين سفير السودان في لندن؟ وين السودان ده؟ فين هو؟ أو في نيويورك أو في واشنطن أو في روسيا. لكن الوكيل كان في ذلك الوقت وأعتقد إلى وقت طويل يصنع السياسة مع الوزير ويدرب الأجيال الصاعدة، أعتقد ده مهمة حاولت أن أعمل فيها إلى حد كبير، أتعبتني، لم أستفيد منها ماليا ولا جسمانيا، وكانت قلق، ولكن لها لذاذاتها ولها طرائفها ولها ألوانها. ففي الناحية دي طبعا عمل دبلوماسي طريف. السودان ما بيقدر أن يوجه السياسة الخارجية في العالم، دولة صغيرة لها 7-8 جيران متأثرة بمصر الدولة الكبيرة الأخت الكبرى، لا تستطيع أن هي توجه السياسة. فلو إحنا مثلا في كل قرار صدر في الأمم المتحدة أو في الجامعة العربية أسهمنا بجملتين أو بفكرة أو فكرتين، في اعتقادي أنه ده بيكفي إذا كان الإنسان متواضع. أما إذا كان يطلب أن يكون في مصاف الدول الكبرى أن يوجه السياسة، فوضع السودان ما بيسمح، والظروف الدولية الآن صارت دولتين الكبريتين مسيطرات زي ما تعرفين. أنا الآن أعمل مع الأمم المتحدة منذ سنوات، وقد اختارتني وذهبت مع صديقي كنيس كاوندا الذي كنت أعرفه أيام الجهاد للاستقلال، وقضيت معه عاما في تنظيم الوزارات وتدريب الدبلوماسيين وإعداد الرواتب. ثم ذهبت إلى اليمن الجنوبي، ثم ذهبت إلى الأردن وصرت مصريا مقيما لها، أي سفيرا لها. والبرنامج في الأردن يكاد يكون في وضعه مثل السودان، عندهم 15 مليون دولار ل5 سنوات، أنت عندك 15، بعد ما انتهت مشكلة الجنوب أدوكم 5 زيادة. لكن نفس الشيء، أغلب الأعمال بتاعت الأمم المتحدة في برنامج الإنماء تنصب على مشاريع نموذجية حتى الناس يحتزوا حزوها حينما يريدوا أن يتوسعوا، سواء كان في الزراعة أو في الصناعة أو في غيرها. طبعا في هناك برامج أخرى، مثلا نجيب أساتذة للجامعة ونجيب خبراء. وفي اعتقادي أن السودان يستفيد كثيرا لو قلل عدد الخبراء وزاد من عدد المستشارين، أي أن تجيب الكونسلتنت لفترة قصيرة يدرس المشكلة ويعطيك فيها رأي ويفوت، أما تجيب خبير يقعد ويمدد عمله ما كثير مفيدة. فزي ما أنا قلت، أنا محسي من شنبات وقروي أصلا، وما زلت أحن إلى القرية، وأنا إداري بحكم الممارسة لمدة طويلة، وأنا اقتصادي، قد درست الاقتصاد في جامعة لندن على أستاذ هارولد لاسكي، ومارست الاشتراكية لمدة طويلة على عندما درست الاشتراكية في كلية لندن للاقتصاد، وأنا دبلوماسي بالصدفة، وصرت أبا للخارجية كما يقول بعض الشبان الصغار بحكم أني أكبرهم سنا.
أنا قبل الحديث سيد محمد قلت أنه أنا حقدم الضيف الليلة، هل هو وقلت الدبلوماسي وقلت إداري وقلت أول وكيل وزارة الخارجية، وقلت حاجتين أنت لحد هسه ما لمستهم، قلت أنك أديب وشاعر وفنان في نفس الوقت، فما أعرف أنه ما لمست الناحيتين دي ليه، ولو أنه كانت في قصيدة قبل رديت فيها على حسيب عندما دخل لمكتبك في الأبيض ووجد ما في كرسي عشان يقعد فيه.
والله أنا يعني طبعا أبوي كانوا صدوق عربية وحافظ القرآن، فبقوا دائما يقرأ في الأغاني وفي الفرج الأصفهاني ونفح الطيب في ذكر وصول الأندلس الرطيب. كتب الأدب والتاريخ في بيتنا للآن ما زالت موجودة، وإحنا الآن بصدد عمل مكتبة شعبية في شنبات باسم أبوي لنحط فيها كتبه. أما بالنسبة للفنون فأنا أحب الموسيقى الكلاسيكية، بيتهوفن، موزارت، باخ، غيرهم، مقطوعات منهم.
ما عزفت على أي آلة من الآلات؟
زمان في شبابي حاولت العود شوية بغير نجاح يعني، لأنه برضو أنا أخش يدخلك في نقابة المغنيين وأنا ما عندي صوت جميل. لكن الغنى السوداني ذاته والغنى العربي برضو وتيرته واحدة، ما في ذروات يعني، المغني تجده على نهج واحد. وفي مجال الفنون طبعا كتبت كتاب، أخذت قصيدة من الأدب العربي وأحلتها إلى باليه، قصيدة بشار الخوري في رسالة شوقي، وكتابي ترجم من الألماني والروسي.
ممكن القصيدة نأخذ جزء منها؟
ما هي قصيدة مشهورة
كده، يقول لنا جزء ما الجيل الصاعد ده لسه
لما قديمة هي
القطية. انت قبل ما قلت القطية والناس القطية الدين مدارين يسمعوا.
لا هي قصيدة طبعا بشار الخوري رسالة شوقي، وقال قف يروى الخلدي واهتف باسم شاعره، فسدرة المنتهى أدنى منابره، وامسح جبينك بالركن الذي انبلجت أشعة الوحي شعرا من منائره، إلهة الشعر قامت عن ميامنه، وربة النثر قامت عن مياسره، والحور قصت شذورا من غدائرها وأرسلتها بديلا من ستائره، أتراب مريم مسيحيين تلهو في خمائله، ورهط جبريل يحبو في مقاصره. بعدين طبعا العرب عندهم عقدة مع اليونان، تقول اليونان أنبه منهم، دي في جوا نفسهم ما بصرحوا بها، لكن طبعا يشيروا إلى أرسطو بأنه الأستاذ. والملهمون بني هومير أولاد هوميروس ما تركوا لما أهل لهم شدوا لشاعره، قال الملائكة من هذا؟ فقيل لهم هذا هوى الشرق شعر، هذا ضوء ناظره، هذا الذي لمس الآلام فابتسمت جراحها ثم ذابت في محاجره، هذا الذي نظم الأرواح فانتظمت عقدا من الحب سلك من خواطره. بيت شعر واحد ينظم الأرواح كلها كباقة من الزهر. هذا الذي رفع الأهرام من أدب وكان في تاجه أغلى جواهره، كم في ثغور العذارى من بواركه وفي جفون اليتامى من مواطره.
هكذا سيداتي سادتي آتي بكم إلى ختام هذه الجولة مع برنامج الإذاعة زمان، قضيناها مع حلقة مختارة من برنامج شريط تسجيل التي سجلها الأستاذ الراحل حمزة الشفيع مع الأستاذ الكبير والأديب والمفكر الدبلوماسي المرحوم محمد عثمان ياسين عليه رحمة الله. هكذا آتي بكم إلى ختام هذه الجولة مع برنامج الإذاعة زمان، وحتى جولة أخرى أتمنى لكم أسعد المنى. ما تحياتي وتحيات الزملاء عثمان محمد عمر، داليا صالح الحاج، وعمر إسماعيل العمرابي، والسلام عليكم ورحمة الله.
الإذاعة زمان.
الإذاعة زمان، الإعداد والتقديم السر محمد عوض.